إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شبيه له، لا ضد ولا ند ولا مثل له، ولا صورة ولا هيئة ولا كمية ولا كيفية له، ولا جهة ولا حد ولا حيز ولا مكان له. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة بكمالها وأدى الأمانة بتمامها، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي السيد الرؤوف الرحيم سيدنا محمد. نسأل الله تعالى أن يمدنا بأمداده وأن ينفعنا ببركاته وأن يجعلنا على طريقته ومنهاجه ومنواله إلى يوم الممات. وأصلي وأسلم على أصحابه الأخيار الأطهار ما دامت السماوات والأرضون. أما بعد عباد الله، فإني أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله تعالى في سركم وعلنكم، في أمور دنياكم وفي أمور أخراكم. اثبتوا على طاعة الله سبحانه، فإن الكيس الزكي الفطن الذي يشمر في دنياه عن ساعد الجد والاجتهاد لما ينفعه في آخرته. واعلموا أن ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحبتنا، إنما أنت في هذه الدنيا مأمور بأداء ما أوجب الله وباجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، وحري بك أن تنظر الفعالة التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتؤديها وترغب بعملها في ليلك وفي نهارك. وإن هذا الدين سمح سهل يسير على من يسره الله تعالى عليه، جعل الله تعالى فيه علينا حقوقا، وجعل فيه تجاه إخواننا من المسلمين حقوقا. لأجل هذا، من تعلم ما أوجب الله تبارك وتعالى على عباده من حقوق تجاه إخوانه المسلمين وما سنه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من التعاطيات التي تنفع الواحد منا محبة في الدنيا ومحبة من الله تبارك وتعالى، يرزقك الله تعالى إياها إن كنت مطبقا هذه الخصال النافعة. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. خصال ست. ليس معنى هذا أن كل الخصال التي شرعها الله تعالى حقا على المسلمين تجاه بعضهم البعض فقط هذه الخصال الست، ولكن هذه الخصال الست هي من أهم الخصال التي تبعث على التعاون والتآلف والمحبة فيما بين أبناء هذه الأمة. وما أحوجنا في هذه الأيام وفي هذه الأزمنة إلى أن نؤصل أواصر المحبة فيما بيننا، لأن من آثار ومظاهر قوة هذه الأمة الإسلامية أن يكثر فيما بينهم التواد والتراحم والتعاون والتزاور والتآزر لوجه الله سبحانه وتعالى. ما أحوجنا في هذه الأيام إلى ما تمنته لنا يا رسول الله، ما أحوجنا في هذه الأيام إلى أن نفهم حقيقة ما تمنته لنا حتى نطبق ذلك على أنفسنا، التزاما بأمرك واهتماما بسنتك التي سننتها لنا صلى الله تعالى عليك وسلم. حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، قولك لأخيك المسلم إذا رأيته السلام عليكم، وإن زدت ورحمة الله وبركاته فلا بأس بذلك، معناها أنت تقول لأخيك الذي لقيته أنت في حفظ الله، أو السلامة والأمان ملازمان لك، وهذا كاف في أن يبعث في نفس أخيك الطمأنينة والسكينة إذا رآك، أن يبعث في نفس أخيك آيات المحبة والتعاون لله تبارك وتعالى. اسمعوا إلى ما قال نبيكم عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. وقد كان عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقرأ السلام وأن نلقيه على من عرفنا وعلى من لم نعرف، على من عرفت وعلى من لم تعرف من المسلمين ابدأه بالسلام، لأن هذا يزيد من خصال المحبة فيما بينك وبينه. ابداء السلام والابتداء به منك تجاه إخوانك سنة مستحبة، وأما ردها بالإجابة فهي فرض على من سلمت عليه، أي فرض على من سلمت عليه أن يرد عليك الإجابة بالسلام بقوله وعليكم السلام، فإن لم يرد ذلك ولم يكن له عذر رجع عاصيا بسبب تركه رد سلامك. إذن الابتداء بالسلام سنة، ثم رده أمر أوجبه الله تبارك وتعالى علينا. ويبدأ بالسلام الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، هكذا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر السلام فيما بيننا. الحق الثاني الذي ذكره لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديثه بقوله: وإذا دعاك فأجبه. معلوم يا أحبتنا أن الولائم قد تفعل لأجل زواج او لاجل رزق بمولود او لاجل نعمة نزلت عليك او رجاء امل حصول شيء ينفعك في اخراك ودنياك، قد تفعل الولائم لمثل هذا كله. فمما يبعث على المحبة فيما بين المسلمين ان تلبي دعوة من دعاك الى وليمته، لان هذا كأنه منك دلالة واضحة على انك دعوتني والمحبة موجودة مني تجاهك، لاجل هذا لبيت دعوتك. وقد كان عليه الصلاة والسلام يلبي دعوة من دعاه. وتنبهوا الى مسألة جد مهمة، وهي ان اجابة وليمة العرس، وهي الوليمة التي تجعل لاجل الزواج واجبة، اي ليس لك ان تتخلف عنها ان لم يكن لك عذر في التخلف. اما بقية الولائم فيستحب تلبيتها، لك ثواب لما في ذلك من ادخال السرور على قلب من دعاك. اذا تلبية وليمة العرس واجبة ولا يجب عليك ان تأكل منها، لكن مجرد الحضور عليك واجب، اما ان تأكل من هذه الوليمة فليس واجبا. ونبينا عليه الصلاة والسلام حضنا على هذا الامر المهم لما فيه من قيام خصال التعاون فيما بين المسلمين ومظاهر الالفة والتواد. الخطة الثالثة او الحق الثالث الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه قال: واذا استنصحك فانصح له. معنى الاستنصاح طلب النصيحة، والنصيحة يا احبتنا هي حيازة الخير للمنصوح له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. اي ان من اهم امور هذا الدين التناصح فيما بين ابناء المسلمين. والنصيحة تكون حيازة خير لمن استنصحك، ان توجهه الى مصالحه في دنياه واخراه، ان ترشده الى ما فيه خيره، الى ما ينفعه في امر دنياه واخراه. وتكون هذه النصيحة واجبة فرضا اذا كانت في فعل واجب وترك حرام، وتكون مندوبة اذا كانت في فعل المندوبات او ترك المكروهات. فنبينا عليه الصلاة والسلام جعل امر النصيحة مهما الى ان قال: الدين النصيحة. واعلموا يا احبتنا انه ليس اي انسان يستنصح. اذا اردت من ينصحك فعليك ان تقصد انسانا عاقلا مجربا امينا صاحب دين وتقوى، لان الدين هو عماد كل صلاح. فاذا اردت ان تطلب نصحا فاقصد انسانا بهذه الخصال، لانه اذا نصحك فانما ينصحك لوجه الله، لا يريد منك جزاء ولا شكورا، لا يريد الا نفعك وما يعود عليك بالمصلحة. الخطة الرابعة او الحق الرابع الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قال: واذا عطس فحمد الله فشمته. معنى التشميت الدعاء له بالخير والبركة، التشميت الدعاء بالخير والبركة. فاذا عطس واحد من اخوانك المسلمين في مجلس انت فيه ثم حمد الله تعالى فشمته بقولك: يرحمك الله، وليجبك بقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. هكذا علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا أرشدنا. فإذا لم يحمد الله تعالى هذا العاطس فلا يستحق منك تشميتا. ذلك أن اثنان عطسا في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال هذا الإنسان: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. معناه هذا بحمده لله استحق مني التشميت، أي الدعاء بالخير والبركة. وأنت بما أنك لم تحمد الله تعالى عقب عطاسك فلا تستحق مني التشميت. الخصلة الرابعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا مرض أخوك المسلم فعده. عيادة المريض أي زيارته إذا كان في مرض وتنبه إلى أمر جد مهم. فقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يزور أصحابه إذا بلغه أن بعضهم كان مريضا، ولو كان بعيدا عنه كان يتفقد أحوال إخوانه في المساجد. فإذا افتقد واحدا منهم لم يحضر صلاة الجماعة معه سأل عنه، فإذا قالوا هو مريض قصده صلى الله عليه وسلم بالزيارة عقب فراغه من صلاته. قالوا له في يوم: إن فلانا مريض. فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا نزوره. فقالوا: إن بيته بعيد. فقال عليه الصلاة والسلام: من بيته كان يأتينا، من بيته كان يأتينا. معناه مع بعد بيته كان يحضر معنا الجماعات، فإذا غاب في فرض مرضه حري بنا وحقيق وجدير أن نقصده في زيارة لمرضه، فإن هذا مما يبعث أمور المحبة التي نحتاجها في أيامنا هذه. إذا مرض فعده. ويكفيك أيها الزائر للمريض أنك إذا زرته مصبحا خرج معك 70,000 ملك يستغفرون الله تعالى لك. وما أحوجنا إلى استغفار عبد تقي صالح، فما بالكم باستغفار 70,000 ملك يستغفرون لك لمجرد زيارتك هذا المريض المسلم ولو لدقائق معدودة. وإذا زرته ممسيا خرج معك 70,000 ملك حتى تصبح يستغفرون لك الله تعالى: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، حتى يطلع عليك الصبح بسبب زيارتك لمريض تهون عليه مرضه. وتبعث في زيارتك له أمور التخفيف عليه من مرضه. وإياك ثم إياك أن تطيل في زيارتك له، فإن زيارة المريض مجلس قليل الدقائق تخفف عنه ما هو يجده، ثم تقول له: كيف تجدك؟ أجدك بخير إن شاء الله. وإياك ثم إياك أن تهول عليه أمر مرضه. إياك ثم إياك أن تقول له: هذا المرض مات به فلان وفلان وفلان وفلان، فإن هذا مما يزيد من هم هذا المريض، وقد يزيد من مرضه. بل قل له: إن مرضك يغلب الشفاء عليه بإذن الله تعالى، أو هو عام الشفاء بإذن الله تعالى. وادع له واطلب منه الدعاء. أنت تدعو له واطلب منه الدعاء، فإن دعاء المريض مستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى. والذي يعود مريضا له مخرفة في الجنة، والمخرفة هي البستان العظيم الأشجار المعجب المنظر. نسأل الله تعالى أن نكون عاملين بهذا. وأما الحق الأخير أو السادس الذي ذكره رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديثه، قال: وإذا مات أي أخوك المسلم فاتبعه، أي امشي في جنازته واخرج معه في جنازته، فإن كنت في جنازته حتى يدفن فإنه يرجع معك قيراطان، كل قيراط كجبل أحد من الثواب. يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: من مشى في جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، أي طلبا للأجر والثواب، حتى يصلى عليها ويفرغ منها ومن دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد، أي ثواب متراكم بعضه فوق بعض من كثرته، حتى يبلغ كل قيراط من هذين القيراطين من الثواب كمثل جبل أحد. وجبل أحد جبل عظيم يعرفه من قصد تلك البلاد المباركة. فإذا كان معها حتى صلي عليها ورجع قبل دفنها، أي لم يتم الخروج مع هذه الجنازة حتى الفراغ من دفنها، إنما رجع عقب الصلاة عليها، فإنه يرجع بقيراط مثل جبل أحد. ولما كان هذا المقام مقام الخروج واتباع الجنائز مقام رهبة ومقام تذكر وتفكر لأمر الموت، كان حريا بالإنسان إذا مشى في جنازة أن يمشي بسكوت ساكتا وأن لا يتكلم بأمور الدنيا، فإن هذا من المستحبات، وأن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى حالة مشيه خلف الجنازة، وليتذكر أن مصيره كمصير هذا المحمول على الأكتاف، أنه لا بد أن يأتي يوم وإن طال عمرك وأجلك أنك ستفارق هذه الدنيا بموت، وأنك ستحمل كما تحمل إخوانك، وأنه سيعزى بك كما تعزي بإخوانك، فاذكر ذلك وتنبه إليه واجعله نصف عينيك، فإن أنفاسك معدودة وساعات عمرك محدودة، لا تستروا أن تفارق هذه الدنيا بإذن الله تعالى عن قريب، فكن عاملا بهذه الحقوق يا أحبتنا، كونوا عاملين بهذه الحقوق، حقوق المسلم على المسلم، فإنها خصال خير تبعث في مجتمعنا الخير وتحثنا عليه، وتبعث في نفوسنا أواصر المحبة والإلفة والتواد والتعاون والتآلف. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وقافين عند حدود دينه، عاملين بما سنه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وحبيبنا المجتبى ورسولنا المرتضى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العظيم فاتقوه، واسمعوا معي إلى قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن